بالنسبة لباقي المسلمين. فما بالك العرب بقى بالنسبة للكفار في هذا المثال الذي يحكم على الدجال؟ من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أمته أقل أعمالا من الأمم السابقة وأكثر أجرا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراءة الأجر الذي يفتح الكل. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراءة. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراءتين قراءتين. فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء قراءتين قراءتين وأعطيتنا قراءة قراءة ونحن كنا أكثر عملا. قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. فلا شك أن الحديث واضح الدلالة جدا على يعني تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض وهو أول من يفيق من الصحراء عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى الحلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أعطاه المقام المحمود وجعل بيده لواء الحمد، وأن آدم كمن سواه تحت لوائه، وأنه إمام النبيين يومئذ، وأنه أول شافع وأول مشفع وأول من ينظر إلى الله تعالى وأول من يؤمر له بالسجود وأول من يرفع رأسه ولا يطلب منه شهيد على التبليغ ويطلب من سائر الأنبياء. وأعطاه الشفاعة العظمى في فصل القضاء، وأعطاه الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب، والشفاعة في من استحق النار من الموحدين أن لا يدخلها، والشفاعة في رفع درجات ناس في الجنة، والشفاعة في من خلد من الكفار في النار أن يخفف عنه العذاب. فالمقصود بذلك أبو طالب. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وطبعا تعرفون الحديث في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى يعني يوم القيامة لفصل القضاء. من خصائصه صلى الله عليه وسلم قوله: ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببي ونسبي. من ذلك قوله: يضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيب. ويقول عليه السلام: آتي باب الجنة فأقول القائل: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبل هذا. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام: فمن سمعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقبل عيسى: إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال: أمتي أمتي. ثم بكى، يعني رحمة الأمة وشفقة عليها. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنربيك في أمتك ولا نسوءك. إنا سنربيك في أمتك ولا نسوءك. سنربيك يعني سنربيك في شأن أمتك من أنواع الشفاعات وغيرها حتى ترضى، كما قال تعالى: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وفي هذا الحديث يعني أعظم عناية من النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. حقيقة هذا يعني غايز من طيب فيما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم بقي شيء يسير تمام بينه وبين بعض، لكن نسير في نهاية الكلام الليلة حول وجود يعني بعض الأشياء التي قد تفترح على بعض الناس فيما يتعلق بأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على إخوانه الأنبياء. يعني كان بعض الضالين المبتدعين يكذب بهذه الفضائل أو ببعض هذه الحديث ويقول إن هذا من التفريق بين الرسل بعضهم وبعض، والله تعالى يقول لا نفرق بين إيه أحد من الرسلين. كان بعض هؤلاء الضالين وهو المدرسة السيد صالح أبو بكر كان يكذب الحديث حتى لو كانت في الصحيحين وفيها إثبات هذه الفضائل كقوله أنا سيد ولا أدنى ولا كام ولا فخر إلى آخره، فيقول إن هذا إيه؟ إن هذا يعني من التفريق بين الأنبياء وهذا تعارض مع القرآن، فنحن نرد ذلك بالقرآن. فلا نفرق بين أحد من رسله يعني في الإيمان والتصديق، أما أن يخبرنا الله تعالى بتفضيل النبي عليه الصلاة وخبرته الشريفة فهذا ليس تفريقا يعني مذكور كما قال تعالى في الآية الأخرى ويقولون نؤمن ببعض ما الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، بين هذا التفريق بقوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فالتفريق في الإيمان، أما أن نصدق بما بالأخبار القرآنية بالأخبار النبوية بجانب الآيات القرآنية التي فيها هذه الخصائص هذا ليس ما التفريق في الشيء، وإنما هذا يعني من جانب هؤلاء القوم. بعض الناس استغل بالشبه عليها يعني أننا في التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. قالوا إن قاعدة أهل المعاني أن المسبة به أعلى في الرتبة من الإيه؟ من المسبة، فما دام نقول كما صليت على إبراهيم يبقى معناها إن الصلاة على إبراهيم أفضل وأعلى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أنه من أولا في جواب الأول اللي إيه؟ أن كما الحديث كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آل إبراهيم يدخل فيه من؟ يدخل فيه رسول محمد صلى الله عليه وسلم هو داخل فيه، فهذا هو في الحقيقة تشريف لإبراهيم عليه السلام أن من ذريته محمد عليه السلام. نعم. وأيضا أن من المقرر في علم المعاني أن الغرض من التشريف الحاق الأدنى بالأعلى كما تقول زيد كالبدر أو الحاق متأخر بسابق في معنى من المعاني من غير ملاحظة تفاوت بينهم، يعني إما غرض التجديد يكون الحاق الأدنى بالأعلى أو الحاق متأخر الرتبة بسابق في معنى من المعاني من غير ملاحظة بدون يعني اعتبار موضوع التفاوت بينهما في هذا المعنى. والصلاة الإبراهيمية من هذا القبيل لأن معناها اللهم صل على محمد كما حصلت منك الصلاة على إبراهيم، وليس هنا أدون ولا أعلى لأن الصلاة على إبراهيم منشأها نبوته وليست أفضليته، نظير ذلك قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. شبه استخلاف الأمة المحمدية باستخلاف اليهودي قبلهم من غير نظر إلى التفاوت بين الاستخلافين، مع أن استخلاف الأمة المحمدية وهي المسبة أعم وأكمل من استخلاف اليهود المسبة بهم، فهي من نفس الباب. أيضا التفصيل بين الأنبياء مربوط بأمرين، أولا خصال الكمال التي يتحلى بها النبي ولا شك، وثانيا المزايا التي يهبها الله تبارك وتعالى له، فلا شك أن رسولنا عليه السلام استمع له الأمران في أعلى سورة من الكمال البشري، فيكفي أن الله تعالى مدح بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن ولم يثن بهذا على نبي ولا رسول. كذلك أيضا مما يدل على هذه الأفضلية المزايا الكثيرة التي وهب الله نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تأثر إلى يعني أشياء منها. أيضا هناك حديث أن هناك رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا خير البرية، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. وحديث أيضا لا تفضلوني على يونس ابن مسة ولا تقولوا أنا خير من يونس ابن مسة، فقال هذه الحديث تنهى عن التفضيل بين الأنبياء. الجواب أن بعض العلماء سلك مسلك الترجيح بأن هذه الأحاديث أحاد حديث أحد. وأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن والسنة المتواترة والإجماع، فتكون راجحة بلا نزاع. هذا مسلك. مسلك آخر مسلك الإيه؟ الجمع. الجمع بين الوجهين. الجمع هو من وجهين. أولا قالوا إن هذه الأحاديث خرجت مخرج التواضع وهضم النفس مع الإشارة إلى حفظ مقام يونس عليه السلام. الوجه الثاني أنه قالها قبل أن يعلمه الله بأفضليته عنده، حين قالها لم يكن أوحى إليه هذه النعم العظمى التي أمره فيما بعد أن يثني عليه يعني بها، أقصد أن يعني يخبر بها كما في حديث أنا سيد ولا أنا من المكان ولا فخر، يعني لا أقصد ذلك فقط لكن إخبار حقيقة من الوحي الذي لا ينبغي أن أكتمه، لأن من مقاصد الرسالة كما قلنا وتعزرون وتوحرون تعظيم النبي عليه السلام التعظيم اللائق به صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الوجه الثاني أنه قالها قبل أن يعلمه الله بأفضليته عنده، وبيان ذلك أن الله تعالى ولا إفضاله على نبيه وقتا بعد وقت ولحظة بعد لحظة، فكان أول ما قال في الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم ولتنذر أم القرى ومن حولها، ثم بعد ذلك قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ثم صرف إليه الجن وبعثه إليهم غيظا، ثم عمم بعثه فقال تبارك وتعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم أترى به وأراه من آياته ما زاده رفعة وعلوا، ثم لما أمره بالجهاد أمر الملائكة بأن يجاهدوا معه، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أمر الملائكة أن يقاتلوا معه وأن يكونوا من جنده صلى الله عليه وسلم. وهكذا كلما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم لحظة زاد في نفسه فضلا ونال من مولاه موهبة، وكلما نزلت عليه آية أو سورة ازداد بها علما وقربا، فكان علمه بأفضليته متأخرا عن صدور تلك الأحاديث منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم بعدها أنا سيد ولد آدم ولا فقر. فكل فضل آتاه الله نبيا من الأنبياء اجتمع هذا الفضل كله في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله فضل إبريل أو أثنى على إبريل بقوله ورفعناه مكانا عاليا، فلا يمكن أن يبلغ علو إبريل عليه السلام ما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. هل هناك عمل ذلك؟ فكان قاب قوسين أو أدنى. إذا كان هود نصر بالريح فقد نصر محمد صلى الله عليه وسلم بالريح يوم الخمر في غزوة الأحزاب. إذا كان يوسف عليه السلام قد أوتي ثقل الحزن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جميع الحسنين عليه الصلاة والسلام، حتى كان من جمال صورته الشريفة عليه السلام يحكي بعض الصحابة أنه رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي في حلة حمراء وكان القمر مكتملا، فجعل الصحابي ينظر مرة إلى القمر ومرة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الحزن الذي آتاه الله سبحانه وتعالى. إذا كان موسى نبع من معجزات أنه نبع الماء من الحجر فإن الماء نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، وهذا بلا شك أقوى وأعظم. إذا كان موسى أجز بالعصا فأيضا نحن نذكر حديث حبيب الجزء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس الجزء كان يحب رسول الله لما أمر بأن يتخذ له منبر، وكان الجزء في المسجد يعتمد عليه أثناء الخطبة، ففي أول يوم أتى رسول الله يصعد إلى المنبر ومر على الجزء ولم يتسند إليه كالعادة، وهذا الحديث ثابت طبعا، هذا الحديث متفق عليه. فعلى مرء من الصحابة رضي الله عنهم أن الجزء وحن وبكى وارتفع صوت الجزء، وهذه أهم آيات الله عز وجل، حنينا إلى رسول الله كان وبكاء لفراقه حتى نزل من على المنبر وأخذ يضم إليه ويربط عليه حتى سكت وله حنين، يعني الطفل الذي يبكي بعدما يهدأ ويظل يأتي بعض الأصوات من إيه من شدة الوجه. فهذا هكذا حمل الجزء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان موسى عليه السلام قال وعجلت إليك ربي لترضى، فإن الله هو الذي قال لخليله محمد عليه السلام ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالله سبحانه وتعالى يعني كان يحب أن يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنولينك قبلة ترضاها عليه الصلاة والسلام. طبعا تلاحظون دائما أفضل أستعمل كلمة خليله بدل حبيبه كما في على ألسنة الناس يصفونه بهذه المحبة، هو لا شك حبيب الله عز وجل، لكن أقوى أن تكون خليل، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة. ففي قولك حبيب الله تقصير، وإنما اتخذ الله محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا كما صح بذلك الحديث. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني، فإنه قد قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، يعني اتباعه يجد الإنسان فضيلة ونعمة ما بعدها له، اتبعوني يحبكم الله، هذه تكرعهم. نعم. وإذا كان داود قد كانت الجبال تسبح معه فقد سبح الحصى والطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان سليمان قد أوتي ملكا عظيما فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أوتي مفاتيح خزائن الأرض وامتد ملك أمته حتى كملت معظم الكرة الأرضية. إذا كانت الريح سخرت لسليمان عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام فإن البراق سخر به إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى من المنازل العالية. على أي الأحوال هذه المامة يعني عابرة وبقي الكلام يسير متعلق بهذه المسألة وهي خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله نستكمله بإذن الله الأسبوع القادم. كلكم بهذا حسنا آخرين مناهج يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا في تفسير الصبر سورة الفتح إلى قوله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبق الكلام في معنى قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثم قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى يعني بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا حكمنا لك يا محمد حكما لمن سمع أو بلغه على من خالفك وناصبك من كفار قومك وقضينا لك عليهم بالنصر والظفر لتذكر ربك وتحمده على نعمته بقضائه لك عليهم وفتحه ما فتح لك ولتسبحه وتستغفره فيغفر لك بفعالك ذلك ربك ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح وما تأخر بعد فتحه لك ذلك ما ذكرته واستغفرته. لأنه قد يستشكل على بعض الناس العلاقة بين قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر وبين قوله إلا فتحنا لك فتحا مبينا. كيف يعني يقول الله تعالى إلا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله؟ ما وجه الارتباط؟ فهكذا يقول الإمام ابن جرير إن فتحنا لك فتحا مبينا يعني لتحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفتح ولتسبحه وتستغفره، فبكل هذا يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك قبل الفتح وما تأخر أي بعد الفتح. يقول الإمام شيخ المفسرين وإنما اخترنا هذا القول في تأويل هذه الآية لدلالة قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بعد الفتح أمره بذلك فسبح بحمد ربك واستغفر يغفر لك بعد الفتح. ولذلك قال في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم، يعني فتحنا لك فتحا مبينا حتى إذا ما جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. واضح إذا لابد أن نفهم هذه الآية في ضوء آية سورة النصر. فهذا هذه الآية السورة تدل على صحة هذا التفسير. يقول الحافظ أو الإمام ابن جرير: إذ أمره تعالى ذكره أن يسبح بحمد ربه إذا جاءه نصر الله وفتح مكة وأن يستغفروه، وأعلمه أنه ثواب على من فعل ذلك. ففي ذلك بيان واضح أن قوله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إنما هو خبر من الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم على جزائه له، على شكره له على النعمة التي أنعم بها عليه من إظهاره له ما فتح، لأن جزاء الله تعالى عباده على أعمالهم دون غيرها. لأن الله تعالى حينما يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، هذا كله جزاء، والجزاء والثواب دائما يكون مبنيا على فعل العبد نفسه وليس على فعل الله. يعني إلا فتحنا لك فتحا منا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، فمغفرة الله وإتمام النعمة على النبي عليه السلام تكون جزاء لفعل النبي عليه السلام أنه يسبح الله ويحمده ويستغفره فيغفر له. وفي صحة الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم حتى كرم قدماه، فقيل له: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ففي ذلك الدلالة الواضحة على أن الذي قلنا من ذلك هو الصحيح من القول، وأن الله تبارك وتعالى إنما وعد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وفران ذنوبه المتقدمة فتح ما فتح عليه وبعده على شكره له على نعمه التي أنعمها عليه. وكذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مئة مرة. ولو كان القول في ذلك أنه من خبر الله تعالى نبيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر على غير الوجه الذي ذكرنا لم يكن لأمره إياه بالاستغفار بعد هذه الآية، ولا لاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا من ذنوبه بعدها معنى يعقل، لأن الاستغفار معناه أن العبد يطلب من الله غفران ذنوبه. فإذا لم يكن له ذنوب يعني تغفر لم يكن لمسألته إياه غفرانها معنى، لأنه من المحل أن يقال: اللهم اغفر لي ذنبا لم أعمله. نعم. وقد تأول ذلك بعضهم بمعنى: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر، إلى الوقت الذي قال فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أي نعم. وأما الفتح الذي وعد الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم هذه العبادة على شكره إياه عليها، فإنه فيما ذكر الهدنة التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشروط قريش بالحديبية. زاد العلامة السكتي رحمه الله تعالى هذا تفسير هذه الآية يعني توضيحا وبيانا، فقال: قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من تنافي هذه العلة ومعلولها، لأن فتح الله لنبيه لا يظهر كونه علة لغفرانه له. والجواب عن هذا من وجهين: الأول وهو اختيار ابن جرير لدلالة الكتاب والسنة عليه أن المعنى إن فتح الله لنبيه يدل بدلالة الالتزام على شكر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الفتح، لأن الدلالة اللفظية الوضعية الألفاظ إما تكون دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. دلالة المطابقة وهي أن اللفظ يدل على أتم معناه يطابق تماما المعنى الذي يقول عليه، كما تقول الإنسان. الإنسان دلالة مطابقة لفظ في الإنسان هي إيه؟ أن الإنسان مثلا هو الحيوان الناطق تنطبق حيوان عليه. أما الدلالة اللي هي دلالة التضمن فيتدل على جزء المعنى، دلالة اللفظ على جزء معناه، كما إذا قلت مثلا إنسان فتدل على جزء معنى الإنسان. إما دلالة التضمن تدل على مثلا على كونه حيوانا او على كونه ناطقا على جزء من اجزاء المعنى. اما دلاله الالتزام فهي الدلاله تدل على لازم المعنى العقلي. لازم المعنى العقلي يعني اذا قلنا اربعه فنفهم من هذا المدارك يلزم منه من هذا العدد ايه؟ يعني ان الاربعه عباره عن عدد زوجي. واضح في هذه دلاله الالتزام. فقوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا يدل بدلاله الالتزام يلزم من ذلك شكر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمه الفتح. فاذا شكر الله على نعمه الفتح كافأه الله بان يغفر له ذنوبه المتقدمه والمتاخره بسبب شكره، لانه يذكر الله بانواع من العبادات يتفرغ بها الله سبحانه وتعالى، كما قلنا من قبل ان الجزاء انما يكون على فعله العبد لا على فعل الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول انا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح في حد ذاته لا يترتب عليه مغفرة الذنوب، لان الذي فتح هو الله، وانما ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام انه ايه بعدما يفتح الله عليه يلزم من ذلك انه يقوم بشكر نعمه الفتح. واضح؟ وامتثال ما امر الله تعالى في قوله اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. حينئذ كان بعد الفتح يفعل هو التسبيح والاستغفار فيغفر الله له طبقا لذلك ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فصرح في هذه السوره الكريمه بان تسبيحه بحمد ربه واستغفاره لربه شكرا على نعمه الفتح سبب لغفران ذنوبه، لانه رتب تسبيحه بحمده واستغفاره بالفاء على مجيء النصر على مجيء الفتح والنصر. اذا جاء نصر الله والفتح ثم قال فسبح فسبح هذا يعني فيه ترتيب المعلول على علته، ثم بين ان ذلك الشكر سبب الغفران بقوله تعالى انه كان توابا فانه كان توابا. هذا من حيث الدلاله من القران بتفسير الايه بسوره النصر. واما دلاله السنه ففي قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض اصحابه لا تجهد نفسك بالعمل فان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، قال عليه السلام افلا اكون عبدا شكورا، يعني غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر. يترتب على ذلك انه يذكر الله سبحانه وتعالى. فبين عليه الصلاه والسلام ان اجتهاده في العمل لتكر تلك النعمه وترتب الغفران على الاجتهاد في العمل لا خفاء به. فليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك واخر، هذه عاقبه وثمره اجتهاده في تقرب الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتسبيح والعباده. وجه اخر، الوجه الثاني في تفسير الايه ان قوله انا فتحنا لك فتحا مبينا يفهم منه بدلاله الالتزام الجهاد في سبيل الله، بمعنى بما انك يا نبي الله قد جاهدت لله حق الجهاد وترتب على هذا الجهاد الفتح من الله سبحانه وتعالى، فان هذا الجهاد جهادك يكون سببا لغفران ذنوبك المتقدمه والمتاخره. اذا فيكون هنا المعنى ليغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم من ذكر الفتح، لان الفتح له اسباب، فتح الله له سبب والسبب هو الجهاد في سبيل الله. فالمعنى ان انه ترتب على جهادك في سبيل الله سبحانه وتعالى حق الجهاد ان فتح الله عليك، فبسبب جهادك يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. هذا يعني حاصل ما قاله المفسرون في هذه الايه. قال ايضا القاسمي كلاما قريبا من هذا، قال ليغفر لك الله، قال ابو السعود غايه للفتح من حيث انه مترتب على تعييده صلى الله عليه وسلم في اعلاء كلمه الله تعالى بمكافاه مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب. ما تقدم من ذنبك وما تاخر اي جميع ما فرط منك من ترك الاولى، وتسميته ذنبا بالنظر الى منصبه الجليل صلى الله عليه وسلم. وسوف نتوقف عند هذه القضيه، قضيه عصمه النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله قريب عما قريب. ايضا قال الحافظ ابن كثير القرشي رحمه الله تعالى قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الاعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس لم تثبت هذه الفضيلة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا في عاشوراء كفر السنة الماضية يوم عرف القيامة كفر السنة الماضية والسنة المقبلة. أما أن يقال العبد من عباد الله إنه قد غفر الله له على سبيل التحقيق، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذه من تشريف الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وهو في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. ولما كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين بركت به الناقة حبسها حابس الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى ذلك الصلح، فكلمة حبسها حبس الفيل الذي حبس الفيل عن أن يدمر الكعبة المشرفة، فإشار إلى أن هذا أمر إلهي من عند الله سبحانه وتعالى، هذا أمر سماوي. حبس حادث فيه حينما يعني إيه بركت الناقة كما سيأتي إن شاء الله في القصة المطولة لصلح الحديبية. فمعنى ذلك عرف أن هذا من عند الله. ثم قال لهم: والذي نفسي بيدي لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فهو أطاع الله سبحانه وتعالى في هذا الفعل وأجاب إلى الصلح الذي حصل مع المسلمين. حينئذ لما أطاع الله هذه الطاعة وانقاد لأمره، قال الله له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، وينصرك الله نصرا عزيزا، أي بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما عاقبت أحدا، يعني ما عاقبت في الدنيا ولا في الآخرة أحدا عصى الله تعالى فيه بمثل أن تطيع الله فيه. أما قوله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هو كقوله تعالى: واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، وقوله: فسبح بحمد ربك واستغفر. بعض المفسرين قالوا معناه ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر بعدها، وقال بعضهم: ما تقدم من ذنبك يعني من ذنب أبويك آدم وحواء، وما تأخر أي من ذنوب أمته. وما أبعد هذا التفسير عن معنى القرآن كما قال الشيخ الزيد حسن خان رحمه الله تعالى، تأويل بعيد جدا. يعني ما تقدم من ذنبك يعني ذنب آدم وحواء، وما تأخر يعني ذنب ذريتك من بعدك، هذا أبعد ما يكون عن يعني قواعد علم التفسير. وقيل: ما تقدم من ذنب أبيك إبراهيم وما تأخر من ذنوب النبيين من بعده، وهذا أيضا بعيد كالذي قبله. وقيل: ما تقدم من ذنب يوم بدر وما تأخر من ذنب يوم حنين، وهذا كالقولين الأولين في البعد، يعني من تحتها لمجرد أن يحاط بها. أما قولهم ما تقدم من ذنب يوم بدر فهو إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوم بدر اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، قال هذا هو ذنب المتقدم. وكان هذا يحمى على وجه صحيح أنه لم يكن على الأرض مسلمون غير هذه الفئة، ما فيها أي معنى يعني محظور. وما تأخر يوم حنين يعني لما رمى المشركين بالحصباء وقال: لو لم أرمهم لم ينهزموا، فأنزل الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهذا هو المتأخر، وكما قلنا هذا قول بعيد. وقيل: ما تقدم من ذنبك لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك. وقيل غير ذلك مما لا وجه له، والأول أولى، والأول أولى، ويكون المراد بالذنب الأول هو ما تقدم من ذنب قبل الرسالة وما تأخر بعد الرسالة، فيكون ما يعني المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى ترك الأولى وسمي ذنبا في حقه لجلالة قدره عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن ذنبا في حق غيره فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وضعنا الوضع يكون للحق والتثقيل، ويكون للحمل والتثقيل، فإن عدي بعن كان للحق ووضعنا عنك وزرك، لكن إن عدي بعلى كان بمعنى الحمل، فتقول وضعت عنك غير وضعت عليك. والوزر لغة الثقل، ومنه حتى طلع الحرب أوزرها أي ثقلها من سلاح ونحوه، ومنه الوزير لأنه يتحمل ثقل أميره وثقله. والوزر شرعا هو الذنب كما في الحديث من سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد يتعاوران في التعبير لقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة وقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أفرد لفظ الوزر هنا وأطلق ولم يبين ما هو وما نوعه، فلذلك اختلف المفسرون فيه اختلافا كثيرا قوله ووضعنا عنك وزرك، قيل ما كان فيه من أمر الجاهلية وحفظه من مشاركته معهم فلم يلحقه شيء منه، مع أنك كنت تعيش مع أهل الجاهلية، لكن وضعنا عنك وزرك يعني حفظناك من أن تفعل ما كان يفعله الجاهليون. وقيل ثقل تألمه، ثقل تألمه مما كان عليه قومه ولم يستطع تغييره وشفقته صلى الله عليه وسلم به، يعني أن هذه الآية وضعنا عنك وزرك تكون أمام قوله تعالى على هذا التفسير فلعلك نافع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني أسفا عليه. وقال أبو حيان ووضعنا عنك وزرك هو كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب وتطهيره من الأرجال. نعم. ومهما يكن من شيء فإن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر والصغائر بعد البعثة يجب القطع بها لنص القرآن الكريم في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لوجوب التأسي به وامتناع أن يكون فيه شيء من ذلك قطعا. فهذا حكمة أن الله جعل الأنبياء معصومين لأننا مأمورون بالاقتداء بهم في أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم، فلا شك أنه بعد الرسالة قطعا معصوم صلى الله عليه وسلم من الصغائر والكبائر. أما قبل البعثة فلا شك في العصمة من الكبائر أيضا، لأنه كان في مقام التهيؤ للنبوة منذ صغره، وقد شق صدره الكريم في سن الرضاع وأخرج منه حظ الشيطان كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. ثم إنه لو كان قد وقع منه شيء لأخذوه عليه حين عارضوه في دعوته ولم يذكر من ذلك ولا شيء، فلم يبق إلا القول في الصغائر فهي ظاهرة بين الجواب والمنع. فإن كانت يعني كل بعد البعثة هو معصوم من الصغائر والكبائر، قبل البعثة قطعا معصوم من الكبائر. أما من الصغائر فهي التي فيها يعني الدائرة الأمر يدور فيه بين جواز الوقوع ذلك أو منعه. إن كانت جائزة الوقوع ووقعت فإنها لا تمس مقامه صلى الله عليه وسلم لأن لوقوعها قبل البعثة وقبل التكليف، وأنها قد غفرت وحق عنه ثقلها، فإن لم تقع ولم تكن جائزة في حقه فهذا هو المطلوب. وقد ساق الألوسي رحمه الله تعالى أن عمه خبر أن عمه أبا طالب قال لأخيه العباس يوما لقد ضممته إلي وما فارقته ليلا ولا نهارا ولا ائتمنت عليه أحدا، وذكر قصة مبيته ومنامه في وسط أولاده أول الليل ثم نقله إياه محل أحد أبنائه حفاظا عليه، ثم قال ولم أرى منه كذبة ولا ضحكا ولا جاهلية ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون. مما جاء أيضا في كتب التفسير أنه عليه الصلاة والسلام أراد مرة في صغره أن يذهب لمحل عرس ليرى ما فيه، فلما دنا منه أخذه النوم ولم يصح إلا على حر الشمس، فصانه الله من رؤية أو سماع شيء من ذلك. ومنه قصة مشاركته في بناء الكعبة حين سقط منه الرداء والإزار ومنع منه حالا في الحال وفي. و وعلى المنع من وقوع شيء من ذلك. يعني أن المذهب الذي يرى أن النبي عليه السلام حتى الصغائر هو معصوم منها قبل البعث. معصوم منها قبل البعث. يبقى مستنيين الجواب عن قول الله تبارك وتعالى ووضعنا عنك وزرك. ما هو هذا الوزر؟ أو يغفر لك الله أو مثلا وصفه لذلك. فقيل في الجواب إنه تكريم له صلى الله عليه وسلم. كلمة يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذه تكريم له، كما جاء في أهل بدر قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مع أنهم لم يفعلوا محرما بذلك، ولكنه تكريم لهم ورفع لمنزلتهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر ويقوم الليل حتى تورمت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا، فكان كل ذلك منه شكرا لله تعالى ورفعا لدرجاته صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في واحد من أصحابه وهو صهيب رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصف، وصهيب حسنة من حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتد على نفسه بالتقصير ويعتبره ذنبا يستغفره ويستغفر منه، كما كان إذا خرج من الخلاء كان يقول غفرانك. يعني بالنسبة لمقام الشريف هو يرى أن توقف لسانه هو بلا شك كان يذكر الله بقلبه حتى في حال التخلي، لكن كان يضطر إيقاف لسانه عن ذكر الله في هذه الفترة التي لا يليق فيها ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان ويقتصر على ذكر القلب. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا منه ذنب وتقصير حيث حرم من ذكر الله باللسان، فكان إذا قال غفرانك يعني لإمساك لساني عن ذكرك في هذه الحال، فهو قال غفرانك وسأل الله المغفرة مع أنه لم يأتي في الحقيقة بموجب للاستغفار إلا ما قيل يعني من شعوره بترك الذكر في تلك الحالة هو الذي استوجب منه الاستغفار. وقد استحسن العلماء قول الجنيد حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني أن المسألة نسبية بالنسبة لمقام العبد عند الله سبحانه وتعالى، وهذا إذا كان هذا في حق أمهات المؤمنين، يعني نساء النبي لا تكنك أحد من النساء إلى التخزن فلا تخضعن بالقول فيطمع النبي بقضية مرض إلى آخر الآية. ما في نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يخلص من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا من فيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. لماذا؟ لعظم مقامهن. فإذا صدر منهم ذنب منها ذنب من أم المؤمنين أي أم واحدة من أمهات المؤمنين يضاعف لها العذاب لإيه؟ لشرف وعلو مقامها عند الله سبحانه وتعالى. في الجهتين كما ذلك بالنبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. أو أن المراد بمثل هذه الآيات ووضعنا عنك وزرك واستغفر لذنبك المراد هو ما جاء في القرآن الكريم من بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة. فيعني ظلم أنه ذنب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه ربه على أنه ذنب هو في الحقيقة واحد من اثنين، إما أن ذلك من باب ترك الأولى وهو ذنب لعزة لمقامه الشريف، أو أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا الأمر أن ما فعله هو فيه رضوان الله، فبعد ما فعله اتضح أو أعلم أن هذا أن رضا الله كان في الاجتهاد الآخر فعد ذنبا في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يتعمد معصية فلا وألف لا. مثال ذلك قصة ابن أم مكتوم حينما عُثر فيه ونزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآية. إلا أن هذا يعني من باب واحد كقوله تعالى عفى الله عنك بما أذنت له، عفى الله عنك بما أذنت له، طبعا هذا يعني غاية التلطف والتودد والتحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أنه إن بدأ أن نصح تعالى إن بدأه بالعتاب لانخلع قلبه من الرحمة ومن الخوف إلى الله عز وجل. فلم يقل له لما أذنت لهم عفى الله عنك. لا، طب أنا أولا ما سوف أعاتبك عليه قد غفرت لك فلا تجزع. فذلك بدأ أولا بطمأنته بقليل عفى الله عنك ثم عاتبه بعدما طمأنه لكي لا يجزع. وذلك لأنه كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني أحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى وأسرف المخلوقات جميعا، ويعني أعظم نموذج الكمال البشري الذي لا يمكن أن يوجد له نظير حتى في الأنبياء حتى في الرسل حتى في أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وآله وسلم.